وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. كان كلامنا في صحيحة زرار الأولى التي كان يقول فيها: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، وإلا فإنه إلى آخره. مبحثنا الجديد في هذا اليوم الجديد، لا أريد أن أذكر من السابق شيئا، لو تمت دلالة هذه الرواية على الاستصحاب لو تمت، فهل هي تختص بالشبهات الموضوعية أو أنها تعم الشبهات الحكمية أيضا؟ لأن الإنسان حينما يشك في بقاء الشيء السابق مرة يشك بنحو الشبهة الموضوعية. شلون مثال الشبهة الموضوعية؟ كيف؟ وتعرف أنت الشبهة الموضوعية ماذا؟ يعني الحكم واضح ولكن يشك في بقاء موضوع. مثل من؟ مثل هو مورد الرواية زرارة يشك أنه هل تحقق منه النوم بالخفقة والخفقتين؟ تحقق منه النوم إذا حرك إلى جنبه شيء، هل تحقق النوم أم لا؟ فالحكم يعرفه، يعرف الحكم أن النوم لو تحقق فالطهارة تنتقض، أن النوم لو تحقق فالطهارة تنتقض، إن لم يتحقق فالطهارة باقية. لكن يشك هل تحقق هذا الموضوع هذا النوم أم لا؟ هاي شبهة نسميها موضوعية بعد. ومرة نفترض الشبهة حكمية، حكمية ماذا؟ بأن يفترض الموضوع واحد معلوم واضح ولكن نشك في الحكم، مثل المرأة التي انقطع دمها بعد العادة لكن بعد لم تغتسل، يجوز الاقتراب منها أم لا؟ انقطع الدم، انتهى الدم، لكن بعد ما اغتسلت، هنا الشبهة ماذا؟ الشبهة حكمية، الحكم غير معلوم. يو صلاة الجمعة واجبة الآن في هذا الزمان أم لا؟ الحكم غير معلوم أنها واجبة أم لا. فالشبهة مرة حكمية مرة موضوعية، إذا اتضح ذلك حينئذ أقول هذه صحيحة زرار الأولى. هل تختص بالشبهة الموضوعية؟ يعني نقول بأنها تدل على حجية الاستصحاب فقط وفقط 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 في الشبهات الموضوعية، أو أنها تعم الموضوعية والحكمية. هاي نقطة مهمة، هاي جدا نقطة مهمة في مقام العمل. ايه اذا هذه الرواية تختص بالموضوعية يعني في الشبهات الحكمية الاصحاب ليس حجة لا عدم الدليل، وهي نقطة مهمة هذه. فلربما يقال بأن موردها بما أن موردها هو الشبهة الموضوعية، إذن تختص بمن؟ بما أن موردها هو الشبهة الموضوعية، ليش موردها الشبهة الموضوعية؟ لأن موردها مسألة النوم، هل تحقق بالخفقة والخفقتين ولا أم لا؟ هي شبهة موضوعية. فبما أن موردها هو الشبهة الموضوعية، إذن هذه الرواية تدل على حجية الاستصحاب فقط أين؟ في الشبهات الموضوعية، ولا تدل على الحجية في الحكمية. لربما هكذا يقال. الاخ رضوان الله عليه سيجاوب يقول مع قطع النظر عن المورد، مع قطع النظر عن مورد الرواية، مورد الرواية هو قلنا ماذا يا اخي؟ مورد الرواية النوم مو النوم. مع قطع النظر عن هذا النوم، القاعدة التي اعطاها الامام سلام الله عليه، ما هي القاعدة بالله؟ قل ما هي القاعدة؟ لا تنقض اليقين بالشك، هاي القاعدة. هذه القاعدة هل هي صالحة لشمول الحكم والموضوع معا، او هي ليست صالحة لذلك بل مختصة بالموضوع بنظرك الشريف مع قطع النظر عن المورد؟ القاعدة المطروحة والمعطات من قبل الإمام سلام الله عليه، هل هي في نفسها صالحة لأن تشمل الشبهة أو ليست صالحة بنظرك الشريف؟ نعم صالحة، لا تنقض اليقين بالشك لو جاء وحده وحده، هو صالح لشمول الموضوع وصالح لشمول الحكم، لأن الموضوع قابل علما. لأن يستصحب، واستصحاب الموضوع قلنا عبارة عن من؟ معنى استصحاب الموضوع بالأمس في الدرس السابق قلنا عبارة عن جعل حكم ذلك الموضوع. لما نستصحب الكرية يعني الشارع حكم بيمن بالتالي بعبارة أخرى بعدم الانفعال الآن الذي هو حكم علما للكرية، فنرجع استصحاب الموضوع إلى جعل الحكم المماثل علما لحكم الموضوع. ويمكن يجوز استصحاب في الحكم، ونرجع استصحاب الحكم علما قبل في الدرس السابق قلنا مرجعه علما استصحاب الحكم الى جعل ماذا؟ لما نستصحب وجوب الجمعة مرجعه علما قلنا جعل الحكم المماثل علما لنفس المتيقن السابق، المتيقن السابق هو الحكم. اذا كلاهما يعني الحكم والموضوع قابل لاجراء الاستصحاب، الحكم قابل للاستصحاب وذلك بجعل حكم مماثل له الآن، والموضوع قابل للاستصحاب وذلك بجعل قولوا ياي شنو بجعل حكم مماثل لحكم ذلك الموضوع. فإذا القاعدة المطروحة من قبل المعصوم سلام الله عليه قاعدة عامة فنتمسك بعمومها، ومجرد كون المورد مختص بالشبهات الموضوعية يرده، يلا جاوب شنو يرده؟ احسنتم، هاي العبارة بعد المشهورة بين اهل العلم، يرده أن المورد لا يخصص الوارد. هي عبارة مشهورة بعد. ويؤكد العموم، عموم هاي القاعدة اللي شبه الموضوعية الحكمية تطبيقها يؤيد عمومها أنها ارتكازية. والارتكاز لا يختص بمن، كمل شريد أقول، لا يختص بمن، بالموضوعية. ويؤكد أيضا العمومة، ماذا يؤكد؟ تطبيق الإمام. لهذه القاعدة في روايات أخرى على غير الشبهات الموضوعية. انتهى يا أخي. هذا من الأول أكرر عنوان هذا بحثنا اليوم، هل هذه الرواية الأولى تختص بالشبهات الموضوعية بحيث تدل على حجة أصحاب في خصوص الشبهات الموضوعية، أم تشمل الحكمية؟ والجواب، بما أن القاعدة المطروحة من قبل الإمام مع قطع النظر عن المورد هي قاعدة عامة قابلة لإجراء لتطبيق الاستصحاب فيها على الحكم وعلى الموضوع، فنتمسك بالعموم. ومجرد كون المورد خاص بالموضوعية لا يخصص الوارد. ويؤكد العمومة الارتكاز، عموم الارتكاز أنها قاعدة ارتكازية والارتكاز عام. ويؤكد العمومة تطبيقها في غير هذا المورد من في الروايات الاخرى على غير الشبهة الموضوعية. طبق العبارة. ثم انه حيث كان كل من الحكم الشرعي، وموضوعه الحكم الشرعي قابل للاستصحاب، والموضوع قابل للاستصحاب، بالي. ثم انه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل، لكن قلنا في الموضوع التنزيل بجعل الحكم المماثل لحكم الموضوع، وفي باب الأحكام التنزيل شلون يصير؟ بجعل الحكم المماثل. حيث كان كل من حكم شرعه وموضوع قابل للتنزيل بلا تصرف وتأويل، بلا أن نصرف في هاي القاعدة لا تنقض اليقين بالشك، هي قابلة لأن تشمل كلا التنزيلين، تنزيل الحكم تنزيل الموضوع. غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل علمًا مو لنفس الموضوع، لحكم الموضوع. الشارع في أصحاب الكرية مو يجعل كرية مماثلة، يجعل حكم للكرية، حكم مماثل لحكم الكرية. وتنزيل الحكم بمن يصير؟ بجعل شنو؟ مثل ذاك الحكم السابق، كما أشير إليه آنفا، آنفا في الدرس السابق، يعني هذا بينه صدق الشيخ في الدرس السابق. من أول بالله العبارة، أترجاك من أول العبارة. ثم إنه حيث كان كل من الحكم وموضوع مع الشك قابل للتنزيل، كان هذا الجواب، كانت قضية لا تنقض اليقين ظاهرة في اعتبار صعب في شرح حكم الموضوعية، تعم الثنين بعد لأن القاعدة عامة. واختصاص المورد، حضرة جنابك ايش قلت؟ قلت شيخنا مو المورد، مورد الرواية، مورد الصحيحة مختص بمن؟ بالشي يسمونه، ايه اقول لك خليه يختص بالشي يسمونه بالموضوعية. واختصاص المورد بالأخيرة يعني بالموضوعية لا يوجب تخصيصها بها، تخصيصها الهاء لمن ترجع القضية لا تنقض، لهاي قضية لا تنقض اليقين بالشك، هاي القضية اللفظية ما يوجب هذا المورد، لا يوجب تخصيص هاي القاعدة اللفظية بها، بها يعني بمن؟ بالموضوعية، لأن قلنا المورد ما يخصص الوارد، خصوصا بعد ملاحظة ذن المؤكدين يا أخي، ذن المؤكدين يا أخي أنها قضية كلية ارتكازية لا تنقض اليقين بالشك، قضية ارتكازية، ولهذا الارتكاز عام ما يختص بالموضوعية، أو خصوصا بعد شنو تقول؟ بعد شنو؟ بعد شنو المؤكد الثاني؟ أن الإمام طبق هذه القضية في موارد أخرى في الروايات غير شبه الموضوعية، قد أتي بها يعني خصوصا قد أتي بها في غير مورد من الموارد، أتي بها لأجل الاستدلال بها على حكم المورد. إيه ففي غير مورد قد أتي بها للاستدلال بها على حكم ذلك المورد، وتلك الموارد الأخرى في غير موردين، يعني في غير مورد واحد، وتلك الموارد الأخرى ليست موضوعية الشبهة فيها. فتأمل لعله للإشارة إلى أنه صحيح أتي بها في موارد أخرى. لكن لو راجعنا الموارد الأخرى أيضا الشبهة فيها. أيضا الشبهة فيها موضوعية وليست حكمية. إذن تطبيق هذه القاعدة انتهى، انتهى هذا بعد التكرار قاعد أقوله. إذن تطبيق هذه القاعدة في موارد أخرى ما يجدينا شيء. ليش ما يجدي؟ لأن تلك الموارد الأخرى الشبهة أيضا فيها. هسه الآن هاي الرواية الجديدة راح تجينا، شوف الشبهة فيها ماذا، موضوعية وحكمية. أنت لاحظ، أنت شبهة موضوعية مثلا هسه. ومنها الرواية الثانية أيضا لزرارة، وهذه من الصدف الغريبة، الروايتين يو ثلاث روايات يصيرا علما الزرارة. ومن الصدف أيضا أن كما تلك مضمرة هذه أيضا مضمرة، وإن كانت الثالثة ليست مضمرة لكن هذه مضمرة أيضا. إمام ما مذكور بها، قلت له إمام ما مذكور تلك الرواية السابقة كذا وهي أيضا كذا. ومنها صحيحة أخرى لزرارة قال قلت له، ما قال علما. هذه الرواية التي سوف نقرأها تشتمل على ستة أسئلة وستة أجوبة، بتعبير آخر تشتمل على ست فقرات، كل فقرة تحوي سؤالا وجوابا. قلت وقال، كل فقرة تشتمل على قلت وقال، ست فقرة. وفي فقرتين وردت عبارة لا تنقض اليقين، وردت عبارة لا تنقض اليقين بالشك في فقرتين، الثانية والسادسة في فقرتين. أقرأ لك هذه الفقرات بعد تفتهمت، ست فقرات واستشهادنا بالثانية والسادسة. خب راح أقرأ لك الفقرات من العبارة. قال قلت له، هذا السؤال الفقرة الأولى تشتمل على مسألة مشهورة معروفة بعد، إذا واحد سألونا، إذا سألونا واحد سألنا قال أنا صليت كان ثوبي نجس قبل الصلاة ونسيت، نسيت يا أخي نسيت. هاي كثير ما ابتلاء يصير بالرسائل العملية موجودة، إذا واحد نسى وبعدين ذكر صلاته شنو يعيده، ما هو المستند؟ هاي الرواية، هاي الفقرة الأولى، المستند هذا. فأنت إذا تريد تحشي تحشي على الرسالة تكتب ليش من صلى في النجس نسيانا ثم انكشف يعيد الصلاة، تكتب لصحيحة زرارة الثانية. هاي تعليقة مختصرة. قال قلت للفقرة الأولى من صحيحة زرارة الثانية، قال قلت له أصاب ثوبي، لا هي بعد هاي صارت بين العلماء ماذا، هي بعد اسم على مسمى، صحيحة زرارة الأولى معينة لتلك، صحيحة زرارة الثانية هذه، صحيحة زرارة الثالثة ماذا، أو تعبيرات العلمائية قاعدة الصير يكون ماذا، بلي هج بعد بلي رمزية مختصرة. قال قلت إلا ما تصير لطيفة، قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غير رعاف، سيقول رعاف، الدم الرعاف هو شنو، دم الرعاف الذي يخرج من الأنف، غير الرعاف شنو، مثل من دم القروح والجروح من اليد، ودم من اليد هذا مو دم رعاف بعد، أصاب ثوبي يو دم رعاف يو غير رعاف يو لا غير دم أصلا أصابه، شيء من المني أصابه، فعلمت أثره يعني تعرف العلامة إلى أن أصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا فصليت، ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله. استعد بعد لا تقول لي كان الامام مناسب ان شي يقول، تغسله وتعيد الصلاة. لأن إنسان ماذا يغسل أول ثم يعيد الصلاة، مو يعيد ثم. أقول لك إحنا بالآجرومية أبو بعد قارين بالآجرومية أظن قرأنا أو غير آجر أن الواو ما تفيد الترتيب. هذا السؤال الأول ما لنا شغل به، هذا السؤال الأول ما لنا شغل به بعد يا أخي. السؤال الثاني، فإن لم أكن، السؤال الثاني يقول أنه 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 أصاب ثوبي، لكن كل ما فتشت عليه بعض مرات يصير يا أخي أصاب، أنا رأيت أنه وقع على الثوب لكن كل ما فتشت لم أره. لما صليت مولانا رأيته، لما صليت رأيته، الإمام ماذا أجاب؟ قال تغسله وتعيد. هذا هم ما عندنا شغل بي يا أخي. إذا تبين أنا اشتبهت، قلت الفقرة الثانية الاستشهاد في الفقرة الثالثة، التكاتبين ثانية أحفوها خلوا ثالثة، اشتباه من عدي شسوي بعد. قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته، قال عليه السلام تغسله وتعيد. هذا ما عندنا شغل بي. شاهدنا هنا في الفقرة الثالثة ثانية أنا قلت اشتباه، قلت ما علمت بس ظنيت أنه أصابه، نظرت لم أرى، بعدين رأيت. الإمام سلام الله عليه قال له، قال له ما تعيد الصلاة. هنا زرار وقف عنده هذا الجواب، ليش ما تعيد الصلاة؟ شو أول في الفقرة الثانية إيش قلت الإمام يا أيها الإمام سلام الله عليك؟ قلت عيد الصلاة. صورة الفقرة الثانية شنو كان فيها السؤال؟ عن من السؤال كان؟ إذا علم أنه قد أصابه ثم بعد ذلك وجده، قال الإمام تعيد الصلاة. بهذه الصورة يقول له ظنيت أنه رأيت، ظنيت هناك علمت وهنا ظنيت ثم رأيت. الإمام قال تعيد الصلاة. زرارة هنا وقف عنده التفرقة بين هاتين الفقرتين. قال لماذا في حالة العلم؟ قلت لا تعيد الصلاة، في حالة الظن. الإمام أجابه قال الفارق هذا، إذا ظنيت عندك استصحاب يجري، لأنه الآن أنا لما أظن أنه أصاب ثوبي وعلم ما عندي وأقصى ما عندي ظن، قبل ما أظن الإصابة إيش كان عندي؟ قبل ما أظن الإصابة إيش كان عندي؟ يقين بالطهارة، يقين بعدم الإصابة. لما حصل عندي ظن راح أشك هل تنجس ثوبي أم لا، فكان عندي يقين سابقا. سابقا يعني متى؟ قبل ظن الإصابة. والآن حدث عندي شك، لا ينبغي نقض اليقين بالشك، وهذا فإذن يجري استصحاب هنا، وهذا بخلافه في صورة العلم. في صورة العلم الاستصحاب ما يجري، ليش؟ لأن قبل أن أعلم بالإصابة كنت عندي يقين ديما بالطهارة، وبعدين علمت بالنجاسة لم أشك، علمت أنه أصابه، فالاستصحاب لا يجري استصحاب الطهارة، وهذا بخلاف في هذه الفقرة. بعد اليقين بالطهارة لم يحصل عندي علم بالإصابة بالنجاسة، ظن شك، الظن بحكم الشك، فالاستصحاب يجري. لذلك يقول قلت فإن ظننته أنه، فإن ظننت أنه قد أصابه، هاي هنا مكتوب فإن ظننته، مناسب فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت لما ذاك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. على يقين يعني يقين متى؟ قبل ظن الإصابة فشككت، يعني بسبب ظن الإصابة، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. يا اخوان هذه الفقرة الثالثة قلنا هي موضع الاستشهاد الاول، لكن الاستشهاد بها فالاقل من الان انما يتم لو قلنا المراد من اليقين اي يقين الحاصل متى؟ قبل ظن الاصابة. اما لو قلنا المراد من اليقين هو اليقين الحاصل بالنظر، بالنظر يعني شنو بالنظر والفحص، لأن أنا انضرب في ثوبي لما ظنيت الإصابة نظرت لبست النظارة. إذا كان عندي نظارة لم أرى شيء. هذا الفحص قد يولد ماذا؟ يقين بأن ظني ماذا كان؟ خاطئ مخطئ، فيحصل عندي يقين بعدم النجاسة. لعل مقصود الإمام من اليقين هذا اليقين. الإمام لما قال لا ينبغي ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين، يعني الذي حصل بالنظار لا ينبغي أن تنقضه بالشك. إذا هكذا فسرنا، يتم الاستدلال بالرواية أم لا؟ إذا فسرنا اليقين بهذا التفسير يتم الاستدلال بالرواية أم لا؟ على الاستصحاب يتم أم لا؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال نعم بلي 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 لا يؤثر، سواء فسرنا اليقين بالتفسير الأول أو فسرناه بهذا التفسير الثاني، على كلا التقديرين دلالة الرواية على الاستصحاب واضحة. الآخر شي يقول له؟ يقول له على التفسير الثاني كلا ثم كلا ثم كلا. الرواية تكون أجنبية عن الاستصحاب، تكون ناظرة لمن؟ إلى قاعدة اليقين. تعرف قاعدة اليقين شنو معناها يولا؟ قاعدة اليقين تعرف معناها ماذا يولا؟ قاعدة اليقين هذا معناها. فان شيء مختصر أقول لك عن قاعدة اليقين. مثلا أنا غسلت ثوبي صباحا وخرجت من البيت، أتيت إلى الدرس. إنسان هو الوساوس والتفكيرات متى تأتي له عادة؟ يا عند الدرس يا عند الصلاة، واحد من ذني الثنين بعد. فشكيت سأل الآن الوساوس لا تجيك، لأن في أثناء الدرس يا أخي لا تجيك ولا الدرس يضيع علينا. جاء في أثناء الصلاة هذا الشك. خش كيف شكيت أنا في أثناء الصلاة؟ مرة أشك هكذا أنه الثوب حتما الصبح كان طاهر، بالي غسلت أنا جيد جدا، لكن الآن احتمل تنجس في السوق، لأن أنا كنت في السوق أسيرا، هذا بقال كان ما أدري شنو صاحب قهوة أراق ماء، واحتمل الماء نجس وقد تنجست حبائتي وثوبي. مرة هكذا أشك ومرة هكذا أشك أنه لا، أنا حتما لما أتيت إلى المسجد للصلاة لم أسر في السوق، لأن كنت أخاف من ذاك صاحب القهوة أن يريق الماء. سرت من الأزقة التي هي خالية من شوب الماء ولم يصبني الماء أبدا، فالشيطان لم يأتني من هذه الناحية والحمد لله، أتاني من ناحية أخرى. قال لي في أثناء الصلاة من قال صباحا كان ثوبك طاهرا؟ لعلك لم تطهره جيدا صباحا، أصل لعله من الصباح كان نجس حتى بعد الغسل، لأنك لم تغسله غسلا شرعيا، لم تحصره جيدا. جاءني الشيطان وأخذ يوسوس في أصل يقيني، يقول من قال يقينك صحيح كان؟ من قال الطهارة ثابتة صباحا؟ هكذا وسوس. هذا إذن فرق أكو بين المثالين. هذا المورد الثاني يعبر عنه بالشك الساري. الشك الساري ليش؟ يعني الشك سرى علما إلى نفس اليقين. هذا الثاني مورد قاعدة اليقين، والأول مورد قاعدة، والأول مورد الاستصحاب. فالفرق بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين ماذا؟ على الأساس واحد سألك قل في الاستصحاب الإنسان يتيقن بشيء وبعد ذلك يشك في من يشك، لا في أصل يقينه، يشك في البقاء. يتيقن الطهارة صباحا، لكن الآن يشك في بقاء الآن، أما يعلم أنها باقية صباحا، كانت موجودة صباحا. أما في قاعة اليقين يشك في أصل اليقين، أنه من قال صباحا كانت طاهرة، من قال الطهارة موجودة صباحا، هذا يسمى بقاعدة اليقين. وقع كلام بين الفقهاء في أن قاعدة اليقين حجة أم لا، هذا كلام فيما إذا ردنا نقول حجة قاعدة اليقين شنو معنى؟
لازم حجيته ماذا؟ إذا قلنا حجة، إذا قلنا،
إذا قلنا بأنها حجة واستفدنا حجية من هذه الأخبار، من أخبار لا تنقض اليقين بالشك، فيصير معنى حجية أنه سر على يقينك. أنت ما دام كان صباحا عندك يقين بالطهارة، خذ بيقينك السابق الذي الآن موجود أو ما موجود. يقينك السابق الآن ما موجود، تزلزل، ولا تعتني للشيطان وقل بأنه كانت طهارة صباحا موجودة. هذا معنى حجية قاعدة اليقين. وهل يستفاد من الأخبار حجية هذه القاعدة أم لا يستفاد؟ هذا كلام موجود فيما بينهم، بعضهم قال لا يستفاد، ولذلك أنكر حجية قاعدة اليقين، وهو المعروف. المعروف أن قاعدة اليقين ليست حجة، يعني ما نأخذ باليقين السابق. على أي حال، فإحنا نريد نقول إذا فسرنا اليقين بالتفسير الأول، الرواية تكون ناظرة للاستصحاب. أما لو فسرنا اليقين بالتفسير الثاني، الرواية ما تكون ناظرة للاستصحاب كما قال الشيخ الأنصاري، بل تكون ناظرة لمن؟ إلى قاعدة اليقين. لماذا هذه التفرقة؟ لأنه إذا فسرنا اليقين بالتفسير الأول، يعني فسرنا اليقين باليقين الحاصل قبل الظن الإصابة، أي تصير حجة حينئذ بعد خارج عن أصلها. بس الشيخ الأنصاري قال حتى على الشق الثاني الرواية ناظرة للاستصحاب، هتشي قال على التفسير الأول تكون الرواية ناظرة للاستصحاب. ليش؟ لأن قبل ظن الإصابة كان عندي يقين، وبعد ذلك لما أرى النجاسة، رؤية النجاسة توجب الشك في من؟ هل توجب تزلزل أصل اليقين السابق؟ كلا، لا توجب تزلزل أصل اليقين قبل ظن الإصابة، يعني ما راح يوجب هذا، أنه ما راح أشك في أنه من قال يقين السابق كان صحيح، لا، يقين السابق قبل ظن الإصابة صحيح. هذه الرؤية توجب الشك في من؟ في أني لما فحصت تبين أن عيوني كانت ونظري كان ضعيف، لا أن اليقين الذي كان عندي قبل ظن الإصابة كان مخطئ، فذاك صحيح، لكن أشك في بقاء تلك الطهارة المتيقنة قبل ظن الإصابة، يصير مورد الاستصحاب. أما على التفسير الثاني، إذا فسرنا اليقين باليقين الحاصل بالنظر وبالفحص، لما أشاهد النجاسة بعد ذلك، هذه المشاهدة ماذا توجب لي؟ أن ذلك اليقين سوف يتزلزل، يا يقين الذي حاصل بالنظر سوف يتزلزل. يعني أقول من قال بأن ذاك فحصي كان مصيبا؟ لعل فحصي كان مصيب، لعل فحصي مخطئ، والنجاسة كانت موجودة من متى؟ حينما ظنيت بالإصابة. ولعل فحصي كان صحيح، والنجاسة من متى حصلت؟ من الآن، الآن 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 أصابني ده. احتمال موجود. فإذا هذه الرؤية سوف تزلزل اليقين الحاصل بسبب النظر، فالشك يصير شك ساري، هذا مورد قاعدة اليقين ليس مورد الاستصحاب. فكيف الشيخ الأنصاري يقول سواء فسرنا اليقين بالتفسير الأول، يعني باليقين الحاصل قبل ظن الإصابة، أو بالتفسير الثاني يعني الذي حاصل بالنظر، الرواية تكون ناظرة إلى الاستصحاب؟ لا، على التفسير الثاني لا تكون الرواية ناظرة إلى الاستصحاب. التفت لذلك جيدا، حتى الآن نشير إليه بعد قليل. زين، هذا انتهينا منه. الفقرة الرابعة، قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه
ولم أدر أين هو فأغسله، حتما أصابع لكن ما أدري أي منطقة. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، مثل إذا الناحية العليا تغسل الناحية العليا. أي مقدار أغسل الناحية العليا؟ أي جزء من الناحية العليا أغسله؟ أي مقدار من الناحية العليا أغسله؟ تغسل الناحية العليا بدرجة تتيقن بأنك أزلت النجاسة حتى تكون على يقين من طهارتك. هذا ما أنا شغل به، قلت هذا ما أنا شغل بهاي الفقرة الخامسة. فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ أشك، هذا كما كثير ما يحصل، أشك أصاب ثوبي دم أو لا، هل لازم أفتح الضياء وأنظر؟ قال لا مو لازم، الفحص في باب النجاسة في الشبهات الموضوعية ما لازم، خلافا لسيرة الناس الجارية في هذا الزمان في باب النجاسة والطهارة يفحصون، وفي غير النجاسة والطهارة لا يفحصون، مع أن القضية عكسية تماما. فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيئا أن أنظر فيه؟ قال لا، لكن بلي وساوس شيطانية تريد تزيل الشك، فافتح الضياء وانظر، لأنك تريد أن تزيل الشك ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت، هاي الفقرة السادسة الأخيرة وفيها موضع للاستشهاد، قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، لا بعد الصلاة، في الصلاة رأيت. أي بعض الأحيان يتفق إنسان في أثناء الصلاة يرى النجاسة، إمام إيش قال له؟ قال تنقض الصلاة وتعيد متى؟ إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، يعني إذا سابقا كنت شاك ثم رأيت في أثناء الصلاة فتعيد الصلاة، وإن لم تشك وإذا قبل الصلاة لم يحصل عندك ذلك الشك، في أثناء الصلاة صدفة رأيت الدم وهو رطب، قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة. طبيعي قطعت الصلاة لا بمعنى القطع بمعنى إبطال الصلاة، بل القطع بمعنى ماذا؟ ترك الاشتغال قليلا بالصلاة بقرينة ثم بنيت على الصلاة. لأنه إذا كان جاف فهذا قرينة قطعية يصير على أنه لم يوقع في أثناء الصلاة، مو الإمام إيش قال له؟ قال على لأنك لا تدري، شوف التعليل هذا، لعله شيء أوقع، يعني وقع الآن، وهذا الاحتمال متى يأتي؟ إذا كان رطب، أما إذا كان جاف هذا الاحتمال ما موجود، فإذا كان رطب هذا الاحتمال موجود، إذا هذا الاحتمال موجود فالاستصحاب يجري. أقول حينما دخلت في الصلاة كنت على يقين من الطهارة، والآن أحتمل أن النجاسة من الأول موجود وأحتمل الآن حصلت، فالاستصحاب يجري، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. وقد ظهر نقطة، هاتان فقرتان في هذه الرواية، الثالثة الفقرة الثالثة والفقرة السادسة، تقريب الاستدلال بالفقرتين، يقول الشيخ بعد ما عندنا مطلب جديد، تقريب الاستدلال هو التقريب الذي ذكرناه في الصحيحة السابقة، التقريب الذي ذكرناه في الصحيحة السابقة شنو؟ أننا نتمسك بعموم التعليل والقضية ظاهرها قضية ارتكازية، فنتمسك بعموم التعليل وبعموم الارتكاز. هكذا قلنا تقريب الاستدلال كان أم لا؟ تقريب الاستدلال لإثبات العمومية بحيث تشمل الرواية الطهارة وغير الطهارة، نفس هذا التقريب هنا نذكره، بل لعله هنا العمومية أوضح منها هناك. وجه الأوضحية ماذا؟ هل يتمكن أحدكم أن يذكر وجه الأوضحية؟ وجه الأوضحية أولا أنه هنا التعليل جدا واضح، ليش؟ لأن الإمام قال لأنك لا تدري، شوف هاي دام لأنك، كون هذا تعليل، هناك تعليل لم يكن واضح، كان اكو احتمال على انه ليس تعليل، ثلاث احتمالات بينا، اما هنا التعليل واضح، لانك لا تدري لعله شيء وقع عليه فليس ينبغي، كونه تعليل واضح جدا. يو في الفقرة الثالثة قلت لماذا؟ قال لانك كنت، فكون هذا لانك كنت هذا كونه تعليل يصير واضح جدا، فالتمسك بعموم التعليل يصير اوضح. هاي جهة الاوضحية الاولى، بينما هناك لام تعليل لم تكن موجودة، راجع ولاحظ صدق ما أقول، وجهة الأوضحية الثانية كلمة ليس ينبغي لم تكن هناك، بينما هنا موجودة. فليس ينبغي، وهي فليس ينبغي دلالتها على كون القضية ارتكازية جدا أوضح. هي ليس ينبغي متى يعبر بها؟ في القضايا العقلائية المرتكزة. لذلك وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك في كلا الموردين، كلا الموردين عشر، الفقرة الثالثة والفقرة السادسة، ولا نعيد بعد. وهو شنو تقريبا؟ أن نتمسك بعموم التعليل وعموم الارتكاز لإثبات عمومية الرواية للشمول لغير مورد الطهارة. احنا قلنا تقريب الاستدلال يعني لغير باب الطهارة، للعمومية، أما لأصل باب الطهارة هو واضح. نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب، هذا انتهى. نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب، دلالة الفقرة الأولى على الاستصحاب قلنا تتوقف عليه من؟ أن نفسر اليقين بمن؟ اليقين الذي حاصل قبل الظن، لن نفسر الحاصل بالرؤية. إذا الحاصل بالرؤية هذا بعد ما راح يصير مورد لقاعدة للاستصحاب، يصير مورد لقاعدة اليقين الشك الساري. هاي ضربة لمن؟ هذا بلي تعريض بمن؟ بالشيخ الأنصاري. نعم دلالته في المورد الأول في الفقرة الأولى على الإصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام لأن كنت على يقين من طهارتك، يكون نفسر اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر هذا. أما فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده يعني شنو؟ يعني لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعد الفحص، وهذا اليقين يحصل بعد الفحص، لو كان المراد من اليقين هذا اليقين الحاصل بعد النظر والفحص الذي يزول بسبب الرؤية، يزول هذا الشك ساري سوا، يتزلزل هذا اليقين ويزول ايش وقت؟ حينما نراه بعد الصلاة، فذلك اليقين سوف يزول. اقول لعله نظري كان ماذا؟ حينما نظرت وتولد اليقين تبين يقيني على اشتباه. ده لي مولانا من قال يقيني صحيح؟ لعل يقيني باطل. هج لو هج فسرنا كان مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى، لا انه استصحاب كما حاول الشيخ الانصاري، قال على كلا التقديرين يدل على استصحاب. ثم انه اشكل على الرواية، ابين الاشكال اليوم، انت فكر في هذا الاشكال لعلك تهتدي الى جواب، اما نفس جواب الشيخ الاخوند او جواب الشيخ الرسائل او جواب الاخر لعلك تهتدي. حاول انت جواب تفكر فيه. الاشكال هذا اشكال واضح جدا. زرارة قال للامام ظننت انه اصابه ثم رأيت، ظننت في الفقرة الثالثة هيك قال الإمام زرارة، ظننت أنه أصابه، ظننت ثم رأيت، ماذا قال له الإمام؟ ماذا قال له الإمام؟ لا تعد الصلاة. لماذا؟ لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شنو؟ شككت. الإشكال هكذا يقول أنا لما أرى النجاسة بعد الصلاة سوف يحصل عندي يقين بأني صليت، في النجس يعني بأن الطهارة ليست باقية، لا شك بل يقين. فكيف الإمام يقول أنك كنت على يقين بل صحيحة ثم شككت شنو؟ ثم تيقنت بأنك صليت في النجس، شنو شككت؟ استصحاب أصلا لا معنى له أن نتمسك به. بعدما فرغت من الصلاة ورأيت النجاسة هل يمكن أن تحلف بأنك صليت في النجس أم لا؟ تحلف أنت وما تحلف؟ بلي أحلف أنا، إيه أنا أحلف، لأن هاي النجاسة حتما عين السابقة، ماكو احتمال غيرها. ف فكيف الإمام يقول لا تعد الصلاة لأنه ما يجوز نقض اليقين بالشك؟ إذا أردت أن أعيد الصلاة ماذا يحصل؟ نقض اليقين بالشك؟ يو يحصل نقض اليقين ديماً باليقين، يا هو الصحيح. إذا أردت أن أعيد الصلاة حصل نقض لليقين بالطهارة، بمن حصل نقض اليقين بالطهارة؟ باليقين بالنجاسة، نقض اليقين باليقين، لم يحصل نقض اليقين بالشك. فالاستصحاب لا معنى لإجرائه حينما رأيت النجاسة. هذا إشكاله هواي لطيف، كيف الجواب عنه؟ هذا باكر إن شاء الله أنت تفكر جوابه باكر. نعم، هذا الاستصحاب إنما ينفع للدخول في الصلاة. يعني شنو الدخول في الصلاة؟ يعني أنا لما ظنيت أنه أصاب ثوبي، أنا أظن أصابه مو؟ أظن أصابه، هل يجوز أن أدخل في الصلاة أقول الله أكبر مع هذا الثوب ولا؟ لأن الإنسان لما يصلي لابد على يقين من الطهارة. هل يجوز أن يدخل يولا من شرائط الصلاة أن يكون إنسان متيقن بالطهارة؟ نعم، هذا الاستصحاب يجري ويجدي. نقول نعم ينفعك هذا الاستصحاب، ادخل في الصلاة ولا تخف، ادخل ادخل ادخل، لأنك قبل الظن كنت على يقين من الطهارة بسبب الظن الشك. استصحاب يقول لك لا نجاسته، فيجوز لك الدخول في الصلاة. فهذا الاستصحاب يجدي لجواز الدخول في الصلاة ولا يجدي لعدم الإعادة. يعني بعد ما انتهيت من الصلاة ورأيت النجاسة لا يمكن أن نقول لا تعد الصلاة ونعلل عدم الإعادة بمن؟ والإمام هكذا فعل، راجع الفقرة الثالثة ولاحظ، بعد الصلاة رأيت النجاسة الإمام قال لا تعد لأنه لا يجوز نقض اليقين بالشك، مع أنه الآن إذا أردت أن أعيد يلزم نقض اليقين باليقين لا نقض اليقين بالشك. فكيف الإمام سلام الله عليه قال لا تعد لأنه ما يجوز نقض اليقين بالشك؟ هذا التعليل يصلح تعليل لجواز الدخول في الصلاة لا لعدم الإعادة بعد الصلاة بعدما رأى النجاسة التي هي من الحتم تلك النجاسة السابقة. وهي إشكال لطيف هذا، كيف الجواب؟ قلت فكر في الجواب، هناك إجابتان، هناك جواب ماذا للشيخ الآخر وهناك جواب للشيخ الأنصاري، غد إن شاء الله نقرأ جوابين. الآن أطبق الرواية العبارة، ثم إنه أشكل على الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة، بعد انكشاف وقوع الصلاة وين؟ في النجس، يعني لما رأيت النجاسة بعد الصلاة انكشف وقوع في النجس، هذه الإعادة ليست نقضا لليقين، هذا اليقين بالطهارة ليس نقضا لهذا اليقين بمن؟ بالشك فيها، فيها لمن يرجع فيها؟ بالشك في الطهارة، بل هذا نقض لذاك اليقين بالطهارة بمن؟ لليقين بارتفاع تلك الطهارة، لأن لما أرى هذه النجاسة عندي يقين بارتفاع تلك الطهارة. فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها، يعني بأن الإعادة نقض اليقين بالشك؟ هذا ليس بصحيح. نعم، إنما يصح أن يعلل به، يعني بعدم جواز نقض اليقين بالشك يعلل بهذا التعليل جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى، لأنه يعلل به عدم الإعادة. والجواب يأتي غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.